أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام المسألة السادسة في جواز دفع أكثر من المؤنة، من مؤنة السنة لمستحق واحد دفعة واحدة، هل هذا جائز أو جائز؟ ذكرنا الأدلة التي يستدل بها على ذلك، انتهى الكلام للدليل الثالث وهو الاستدلال بالروايات والنصوص، وذكرنا نصين روايتين هما عبارة عن مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد. قلنا أنه قد يستشكل على ذلك بإشكال تقدم ذكر محكي عن الشيخ الأنصاري، وحاصله أن الرواية ليست ناظرة إلى حكم إلهي أولي ثابت الأشياء بعناوينها الأولية حتى نثبته في محل الكلام، وإنما هو حكم مختص بالإمام عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تنجم عنده الأخماس ويتولى هو بنفسه تقسيمها. في هذه الحالة يقال له بأنه لا يجوز أن تعطي مستحقا واحدا أكثر من مؤنة السنة. لماذا؟ حتى لا يلحق الإعواج الآخرين، فيكون الآخرون لا يصل إليهم شيء إذا أعطى أكثر من مؤنة السنة، لا يصل إليهم شيء، وهذا فيه شيء لا يناسب ماذا مقام النبي ومقام الإمام عليه السلام عندما يتفضع لتوزيع الأخماس التي تتجمع عنده على المستحقين. بل قلنا أن هذا لعله لا يناسب حتى من يتفضى لذلك، الولي الفقيه أو الحاكم الشرعي إذا تفضى لذلك أيضا لا يناسبه ماذا أن يعطي شخصا أكثر من مؤنة السنة ويحرم ماذا آخرين. لكن أين هذا من محل الكلام؟ هذا الشخص المؤمن العادي الذي وجب عليه الخمس ويريد أن يوصل هذا المقدار الصغير القليل إلى ماذا؟ إلى مستحقه. لا يمكن التعبير هذه الروايات إلى محل الكلام. هذا هو الإشكال، أجبنا عنه بأنه لا، الذي يظهر من الرواية هو أن الإمام عليه السلام في هاتين الروايتين ناظر إلى بيان الحكم الشرعي الإلهي الأولي الثابت لهذا الشيء بعنوانه الأولي، لأنه هو في مقام بيان ما هو الشيء المقرر في الشريعة في باب التقسيم، وأن المقرر في الشريعة في باب التقسيم هو هذا، هو أن لا يعطي المستحق الواحد إلا بمقدار ماذا؟ بمقدار مؤنة سنته، لا أكثر من ذلك ولا أقل، يعطيه بمقدار مؤنة سنته، هكذا يفهم من الرواية. وليس في الرواية ما يشير إلى أن هذا شيء يختص بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله. نعم ذكر في ذي الرواية أنه عند النقيصة يتحمل ذلك منه الإمام، هذا ينسجم حتى مع ما نقوله. الحكم الشرعي الأولي هو أن الفقير والمستحق الواحد لا يعطى أجل من مؤنة السنة، وعلى تقدير أن يعطوا بمقدار مؤنة السنة وينقص الخمس عن الوثائق الباقين، الإمام عليه ماذا؟ أن يكمل ذلك من أمواله، من أمواله الأخرى. ولعل قول المرسل في المرفوعة على الكتاب على هذه النسخة على الكتاب والسنة، لعله يعيد ذلك أيضا، أن هذا هو مستوى الكتاب ماذا والسنة، واضح العبارة هكذا في الرواية، أن يعطيهم عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايته، لا في المرسلة، في المرسلة يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، لعله أيضا يعيد ماذا هذا الشيء، هذا ناظر الحكم الأولي الموجود في الكتاب ماذا والسنة طبعا على هذه النسخة. الإشكال الثاني الذي ورد على الدلالة في هاتين الروايتين هو أن يقال بأن الإمام الرواية ليس في مقام بيان ان الامام عليه السلام ان الرواية هي في مقام بيان ان الامام عليه السلام يشمل الجميع بالاعطاء وبالاغناء يشمل الجميع بالاعطاء وبالاغناء رواية في مقام بيان هذا الشيء. الامام لا يبعض يشمل الجميع بالاعطاء فلا يحرم احدا ويشمل الجميع بماذا؟ بالإغناء. ويرجع إذا زاد شيئا شيئا ما يرجع ماذا؟ إليه كما نصت عليه الرواية الثانية. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يعني إطلاقا عدم جواز إعطاء المستحق أزيد من مؤنك سنته، ما يعني لأن إعطاء الجميع وإغناء الجميع كما يتحقق بأن يدفع للجميع بمقدار مؤنس سنتهم يتحقق أيضا بأن يدفع إلى الجميع أو إلى البعض أيضا بمقدار ماذا؟ مؤنس سنتهم. على كلا التقديرين هو أعطى الجميع وماذا؟ وأغنى الجميع. الرواية الأولى في هذا المعنى أن الإمام يشمل الجميع بالإعطاء والإغناء بالإعطاء والإغناء. هذا ما يعني أنه لا يجوز له أن يعطي المستحق الواحد أكثر من ماذا؟ من مؤنة سنته. إغناء يغنيه، مرة يغنيه بأن يعطيه مؤنة سنته هذا إغناء، مرة يغنيه بأن يعطيه أكثر من مؤنة أمرنا يعطيه أكثر من مؤنة سنته. الإعطاء شمول الجميع بالإعطاء وبالإغناء لا ينحصر بأن يعطي المستحق بمقدار مؤنة سنته، بل كما يتحقق بذلك يتحقق أيضا بما إذا أعطاه أكثر من مؤنة سنته. واضح. والرواية يستفاد منها أو الروايتان يستفاد منها منهما هذا المعنى لا أكثر من ذلك، أن هناك شمولية عندما يتفضل الإمام، هناك شمولية في ماذا؟ في شمول الجميع بالإغناء والإعطاء، وهذا لا يستلزم ماذا؟ عدم جواز إعطاء المستحق الواحد أكثر من مؤنة سنته. واضح المناقشة. هذه المناقشة هي كفكرة جيدة، يعني كفكرة لو كان مضمون روايات وظاهر روايات ذلك جيد هذا صحيح، لكن الثلاثة يعني كيف يمكن استظهار هذا من الروايات؟ من الروايات معروفة لكن ظاهر الروايات التي تكلمنا عنها خلال ذلك تماما خلال ذلك، لأن المرسلة كما ترى أن النص تقول يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، ما يستغنون به في سنتهم، أي في سنتهم هو المؤمن في سنتهم. ومن الواضح أن إعطاء ما جاز على مؤنة السنة لا يمكن إدراجه فيما يستغني به المستحق في ماذا؟ في سنته، وإنما هو يندرج ما يستغني به المستحق في السنة الآتية أو في السنين الآتية، ليس هو ما يستغني به المستحق في سنته. الرواية تقول يعطيهم بهذا المقدار ما يستغنون به في سنتهم، وقال واضح تعبير أنه يعطيه مقدار مؤنة سنة مؤنة السنة، لأنه يعطيه أزيد من ذلك. إعطاء الأزيد من مؤنة السنة لا يجب عليه أنه مما يستغني به الإنسان في سنته، هو إذا أعطي مقدار مؤنة السنة هو استغنى في سنته، استغنى في سنته. الزائد يكون مما يستغني به في السنين القادمة لا في هذه السنة. الرواية ظاهرها أن الإعطاء محدد بهذا الحد، وهو أنه يعطى كل مستحق ما يستغني به في سنته، يعطيهم العبارة هكذا يعطيهم يقسم بينهم ما يستغنون به في سنتهم، في سنتهم، في سنته ما يستغني به يعطيه، وهذا لا يعني انه يغنيه بان يعطيه اجر من مالا مما يستغني به في سنه. الروايه ظاهره في خلاف هذا. هذا بالنسبه الى المرسله. المرفوع على عباره موجوده فيها مو هذه موجوده فيها، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم. على قدر احنا اكو مجال ان واحد يقول انهم الكفايه ما كانت الكفايه المقيده بان تكون في ماذا في هذه السنه، وهذا ما كان يكفي هذه السنه، قد يعطي ما يكفي كل منهم اعطاه ما يكفي لكن مره ثلاثه لان الكفايه تقاس الى اي شيء، تقاس الى السنه، تقاس الى اكثر من سنه، يعطيه ما يكفي لسنه، يعطيه ما يكفي لسنتين، يعطيها ايضا شنو ما يكفي. قد يقال ان هذه الروايه قد يفهم منها ما ذكره المستشكل طارق اليهوذا، لكنه بغير من هذا الظاهر لا، الكفايه من قبيل المؤنى، وقد تقدم في الاحاديث السابقه ان المؤنى حتى مع الاطلاق يراد بها المؤنى المضاف علما الى السنه، حتى مع الاطلاق، حتى في روايات الخمس بعد المؤنى اللي هو روايات عديده هناك ومعتبره سندا، الخمس بعد المؤنى اي مؤنى؟ مؤنى العمر كله؟ لا، المؤنى انت حتى مع الاطلاق كما تقدم ذلك سابقا في بحث المؤنى هي دائما تلحق مقيسا علما الى السنه. الحاجه ايضا من هذا القبيل، الحاجه في هذه الاستعمالات هي ايضا تكون ملحوظه بالنسبه الى السنه. الاكثر من هذا الشهيد في المسالك صرح لان المراد بالحاجه هو المراد بالحاجه عندما تذكر الحاجه في هذه الموارد لا ترجعون المسالك، والمراد بالحاجه المؤنى. وقلنا ان المؤنى والحاجه وامثال هذه العبارات في هذه المقامات عندما تطلق هي تلحق مقيسه الى السنه. فهنا صحيح ولم يكن يعطيهم على قدر كفايتهم في سنتهم، صحيح ما قال، بس الظاهر ان هذا امر مقدر ومفروض وجوده، وبذلك يتحد مفاد الروايتان، مفاد الروايتين يتحد مفادهما، كل منهما يدل على جواز اعطاء مقدار مؤنه السنه ومقدار كفايته في سنته ولا اكثر من ذلك. فكيف نستفيد من هذه الروايات انها في مقام بيان التشريك يعني شمول الجميع في ماذا؟ في اكل الاعطاء وفي الاغناء، والاغناء يتحقق باعطاء ازيد من ماذا؟ من مقدار السنه. كيف يمكن ان نقول هذا والروايه تمام؟ خصوصا المرسل على ماذا؟ على ان العطاء محدد بمقدار محدد وهو عباره عن مؤنة السنه. اذا هذا الاشكال ايضا ليس وارد على هاتين الروايتين، ومنه يظهر ان هذا الاستدلال الثالث هذا الدليل الثالث تام ايضا كالدليل الثاني. طبعا مع قطع النظر عن السند، لاننا نرى ان المرسل على الاثر سندها ماذا؟ تام. اذا كانت المرسل سندها تام صحح سندها، الدلاله لا باس بها، كما ان دلاله المرفوع ايضا لا باس بها. ومن هنا يظهر انه قد تم عندنا لحد الان دليلان على ماذا؟ على ما ذهب اليه المشهور من عدم جواز اعطاء ما زاد على مؤنة السنة الى المستحق الواحد دفعة واحدة، وهو الدليل الاول من ذكر السيد الخوئي تممناه، والدليل ماذا؟ الدليل الثاني. واما ادلة القول بالجواز، القائلون بالجواز الى اي شيء يستندون؟ ذكر ايضا بعض الادله لذلك، اولها واهمها هو عباره عن اطلاق الادله كما اشار الى ذلك صاحب المسند والشيخ صاحب الجواهر. اطلاق الادله ادله مطلقه، ادله بثلاثه الخمس المصلحه، ما تحدد ايش قد المقدار، فمقتضى اطلاقها انه يجوز اعطاؤه بمقدار مؤنة السنة وما زاد على ماذا؟ على مؤنة السنة. مقتضى اطلاق الدليل يدل يجب اعطاء الخمس المستحب مع من دون تحديد المقدار في الاطلاق هو انه لا تحديد. لا تحديد يعني شنو؟ يعني يجوز اعطاؤه بمقدار مؤنة السنة ويجوز اعطاؤه ازيد من مقدار مؤنة السنة. اذا مقتضى اطلاق الادلة وعدم التحديد وعدم التقييد وجواز اعطاء مقدار مقدار مؤنة السنة. دليل الثاني ما عبر عنه الشيخ صاحب الجواب بأنه حصول الوصف حين القابض. حصول الوصف حين القابض يعني يقول هو حين القابض هذا هو الحقيقة. حصول الوصف مقصودي أن وصف الفقر والحاجة هذا حين القابض كثيرا يعطى من هذا الحاجة. هذا حين القبض هو فقير الوصف حاصل عند في مقابل هذا ما إذا دفع إليه على شكل تدريبي. إذا دفع إليه شكل تدريبي وحصل مقدار مؤنة السنة بالنسبة إلى الزائد الوصف غير متحقق حين القبض مو مقدار زائد. لا يكون الوصف متحققا حين القبض لذا لا يجوز. لا يوجد دفع زائد في الدفع التدريجي. لكن عندما يكون الدفع مرة واحدة الوصف متحقق من القبض. فإذا كان متحققا حينئذ لا مانع من الدفع أزيد من مؤنة السنة. الدليل الثالث اللي ذكره أكثر من واحد هو الاستدلال بما ورد في باب الزكاة. يعني قلنا في باب الزكاة المشهور ذهب إلى الجواز استنادا إلى أدلة. فيقال انه ثبت في باب الزكاة انه يجوز دفع اكثر من المؤنة للمستحق الواحد دفعة واحدة فيتعدى دائما الى الخمس باعتبار البدلية وأدلة ماذا بدلية الخمس عن الزكاة. فيثبت نفس المعنى الثالث في باب الزكاة يثبت في محل الكلام. فاقع الى أما بالنسبة للدليل الثالث فالجواب اتضح مرارا أكثر من مرة أنه أدلة البدلية ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات أن كل حكم ثبت في الزكاة لابد أن يثبت في بعض الخمس. لا يوجد عندنا إطلاق في أدلة البدلية بهذا الشكل، وإنما أدلة البدلية ناظرة فقط إلى بدلية الخمس عن الزكاة في ماذا؟ في رفع حاجة المحتاج لا أكثر من ذلك. على انه هذا موقوف على ان نلتزم في باب الزكاة بماذا؟ بجواز دفع ازيد من مؤنة السنة مرة واحدة. وهذا مع الكلام بعض المتأخرين لم يقنعوا بذلك. فاذا موقوف على ان نلتزم هناك بالجواز حتى نتعدى عن الى محل الكلام بأدلة البدلية لو صح الاستدلال بأدلة البدلية على التعدي. هذا الدليل الثالث. وأما الدليل الثاني أن الوصف حاصل حين القابض وعلى ضوء ما اخترناه في مكان توضيح الدليل الثاني السيد الخوي قدس الله نفسه تبين أن الوصف غير حاصل حين القابض. حين القابض الوصف غير حاصل فطر غير حاصل وحين القابض اخترنا لبعض المال. إذا هو حين القبض بالنسبة إلى البعض الآخر هو الوصف غير حاصل بالنسبة له. هو غني مستكثر ليس فقيرا واضح. نعم الوصف حاصل شكر قبل القبض الوصف حاصل. ولعله مراجع من استدل بهذا الدليل بأن يكون مقصود حين القبض يعني إلى حين القبض، لأن هذا الوصف زمان حصوله متصل بزمان شنو؟ بزمان القبض. لعل هذا هو المصحح لأن يقال الوصف حاصل حين القبض يعني لعلهم أنه إلى حين شنو؟ إلى حين القبض. الوصف حاصل إلى حين القبض ويكون مراد هو تحقق الوصف قبل القبض. هذا اللي أشرنا إليه في تبارة سيد الخوئي من أن الأدلة محتواها هذا موضوع للحكم الشرعي موضوع متقدم رتبة على الحكم الشرعي. فإذا تحقق الموضوع ثبت له الحكم. واضح تحقق الموضوع كذا كذا، وإن زال هذا العنوان وإن زال الموضوع بعد ذلك في مرحلة التطبيق، ومثلنا لذلك لماذا قال يجب عليك إغناء فقير أو إفقار غني، إن هذا بالتطبيق يرتفع هذا موضوع الحكم، لكن هذا لا يعني أن الحكم لا يرتفع في هذا وإن ارتفع بعد ذلك في مرحلة التطبيق. واضح. فإذا إن كان مراد المستدل هو تحقق الوصف حين القاضي هذا ما نقول له أن القاضي الوصف متحقق. نعم في البدء في الإعطاء التدريبي الوصف متحقق، لكن في محل الكلام حين القاضي الوصف غير متحقق فلا يجوز الإعطاء. وإن كان مقصود تحقق الوصف قبل القاضي فهذا صحيح بلا إشكال أن الوصف يتحقق متحققا قبل القاضي، لكن الكلام في انه هذا المقدار يكفي في محل الكلام ولا يكفي، يعني هل يكفي ان يكون الانسان فقيرا في استحقاق الخمس وان زال عن هذا الوقت حين ماذا حين التنفيذ وحين الاعطاء؟ قلنا ان الذي يفهم من الادله لا يفهم من الادله ما ذكر السيد الخوي من ان الاعتبار للفقر حينا اخر وحينا قابض. هذا عندما يقبض المال هل هو فقير او ليس فقير؟ هذا الاعتبار بهذا، ليس الاعتبار بان يتحقق الفقر قبل ذلك ثم يزول حين التطبيق وحين ماذا وحين الامتثال، هذا لا يحقق الغرض من تشريع الخمس. وكما قلنا الذي يفهم من الادله ان الغرض والسبب في تشريع الخمس هو ماذا؟ هو رفع الحاجه، ورفع الحاجة هذا يكون قرينة في الحقيقة على ماذا؟ على تقييد الدفع والإعطاء لأن يكون مقيد برفع الحاجة بأن تسد فقرة، تسد فقرة شنو؟ أن تعطيه مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة، هو يخرج عن كونه ماذا؟ فقير في مؤنة السنة، وهذا هو الفقر الشرعي المعتبر، وإزالة هذا الفقر يكون أن تدفع إليه بمقدار مؤنة. وأما الإطلاق، إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة يلاحظ عليه جملة من الأمور. أولا لو سلمنا الإطلاق وغمضنا النظر عما سيأتي من الملاحظات، غاية الإطلاق القابل أن يقيد ماذا؟ بما تقدم من الأدلة. ثم عندنا دليلان يدلان على ماذا؟ على تحديد المقدار الذي يعطى للمستحق الواحد وانه بمقدار مؤنة السنة لا ازيد. هذان الدليلان يصلحان لتقييد هذا الاطلاق لو وجد مثل هذا الاطلاق في الادلة العامة، افرض الآية الشريفة وامثالها من الادلة العامة لو وجد فيها اطلاق حينئذ هذا الاطلاق يكون مقيد بالأدلة السابقة بالدليلين المتقدمين سابقا، ماكو مشكلة. أفرض سلمنا وجود إطلاق يقيد بهذا الإطلاق، شنو يعني؟ يعني ادفع الخمس بلا تحديد، أول مرة يقول بعدين يجي بعدين سنة تحديد يحدد المقدار الذي يدفع المستحق الواحد وأنه هو عبارة عن مقدار مؤنة سنة فيقيد هذا الإطلاق. هذا هو ثانيا أصل الإطلاق هو مواضع لأسباب من النصوص كلها ليس في مقام بيان مقدار ما يعطى للمستحق، وإنما هي في مقام بيان أصل الاستحقاق، أن الهاشم يستحق الخمس، بنو هاشم يستحقون الخمس في مقام بيان أصل الاستحقاق والمستحق، في قبال عدم الاستحقاق وفي قبال غير المستحق، وليس في مقام بيان كيفية الإعطاء ومقدار ماذا ومقدار الاستحقاق، ليس في هذا المقام حتى نتمسك بإطلاق هذا المقدار. بعبارة واضحة هو أن النصوص ليست في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها، احنا نريد نتمسك بالإطلاق من ناحية الأدلة من أي ناحية؟ من ناحية المقدار، من ناحية التحديد، يقول ماكو تحديد، ما حدد الشارع، لم يذكر مقدارا معينا. يظهر ما موجود. طيب الرواية في مقام بيان المقدار حتى نقول لم تحدد مقدارا، اذا مقتضى اطلاقها هو ان ماكو تحديد، وانما هي في مقام بيان اصل الاستحقاق. يعني لا يجوز التمسك بالاطلاق من الناحيه التي لا يكون المتكلم في المقام البياني من جهتها. هذا اثنين. الملاحظه الثالثه هو انه حتى لو فرضنا ان الاطلاق موجود وكان المتكلم في مقام البيان من ناحية المقدار وأطلق كلامه وفي مقام البيان من ناحية المقدار، حتى لو فرضنا كل هذا قلنا بأنه هذا يقيد لماذا؟ لما ذكرناه من أن في الأدلة الغرض من تشريع الحكم كما قلنا، والسبب من تشريع الحكم هو رفع الحاجة ورفع الفاقر، هذا هو الغرض، وهذه هي العلة نسميها علما لتشريع الخمس. لتشريع الخمس رفع حاجة من إهاشة، رفع حاجة من إهاشة، هذا يصلح أن يكون قرينة على أن لا إطلاق في هذه الأدلة، بمعنى أن الدليل وإن كان هو في مقام بيان الاستحقاق لكن اعتمد على هذه القرينة لبيان أن مقدار الاستحقاق هو هذا، وهو شنو؟ هو مقدار رفع الحاجة. هذا يصلح أن يكون قرينة لتحديد وفي مقام البيان من ناحية المقدار، لكن كون الحكمة من التشريع والغرض من التشريع هو ماذا؟ هو رفع الحاجة، رفع حاجة المحتاجين، هذا يصلح أن يكون قرينة على ماذا؟ على أن المقدار الذي يدفع للمستحق هو بمقدار ما يرفع حاجته، ما زاد عليه عتاد الحينئذ العدديه. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على، أو عمدة الأدلة التي يستدل بها على الجواب في محل الكلام وتبين عدم تماميتها، وأن الصحيح هو ماذا؟ هو ما تقدم وفاقد المشهور من عدم جواز دفع أجر بالمقدار مهلة السنة للمستحق الواحد دفعة واحدة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في مسألة رقم 7 اللي هي مسألة أن سهم الإمام ماذا نسمع به في زمان الغيبة. طبعا الفقهاء يبحثون عن حكم سهم الإمام في زمان الحضور، لكن متأخرين يرون أنه لا داعي لهذا البحث، لأنه هذا أشبه بتشخيص التكليف للمعصوم عليه السلام، وفي زمان المعصوم يجب دفعه من المعصوم عليه السلام وهو يقع به المعيشة. لكن المهم هو في زمان الغيبة أنه ماذا نصنع بهذين السهمين المباركين، سهم الإمام وسهم السادة، وكيفية التصرف فيه، هل يجوز التصرف فيه أو لا؟ واضح؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك رواية حساسة لفتت نظري، والشيخ كلين حدث الله نفسه رضوان الله عليه لم يذكرها في أبواب الكافي، وإنما ذكرها في جيباج الكافي، في مقدمة الكافي ذكر جملة من الأمور وجملة من المطالب، واحدة منها ذكرها الرواية، ولذا ذكرها مرسلة، ذكرها مرسلة لم يذكرها مسندا، لأنه هو المناسب أن ذكرت في جيباج، ولعلكم تعثرون عليها مسندا. رواية رويها أيضا من قبيل مرسلات الشيخ الصدوق، يعني قال الإمام عليه السلام الرواية هذه أنه من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. الرواية مهمة حقيقة، وتشير إلى جملة من المطالب، من جملة المطالب هو أنه مسألة أن أمرهم عليهم السلام يدخل في أصول الدين، يدخل في أصول الدين لا في فروع الدين كما هو واضح. وأن هذا أمرهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى لا يوجد فيه التغيير، يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة تفصيلية تطبيقية فيه، ليس ماذا التقليد فيه والمعرفة التصورية، ولا بد فيه من الإذعان والتصديق، والإذعان والتصديق لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستدلال والبرهنة. الإمام عليه السلام يشير إلى أن أمرنا لا بد أن يعرف معرفة تفصيلية تصديقية، ما يكفي أن أؤمن بهم وأعتقد بأمرهم عليهم السلام من دون معرفة تصديقية، من دون علم تصديق، من دون إذعان وتصديق، بل لا بد من الاستدلال والبرهنة حتى يصل الإنسان إلى قناعة لأن أمرهم هكذا وأن هذا هو الدين ومطلوب من الدين. الإمام عليه السلام يشير إلى ما هو أكثر من ذلك، أن هذه المعرفة لا بد من أن تأخذ من القرآن الكريم، وهذا فيه إشارة إلى أن القرآن الكريم يحتوي على 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 كثير من الأمور التي تتخذ بماذا؟ بالإمامة، وتشخيص الإمام من هو الإمام، ومعرفة من هم الأئمة عليهم السلام. لكن نحن مقصرون في ماذا؟ في استكشاف ذلك. علماؤنا لم يقصروا في ذلك رضوان الله عليهم، دولوا ذلك وكله موجود في الكتب، لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا ودونوها وذكروها في الكتب في كيفية الاستدلال على الإمامة من ماذا؟ من الآيات، من آيات القرآن الحديث، ذكروا ذلك بشكل مفصل. لكن هذا ما يكفي الإنسان، هذا الإنسان احنا اليوم ما يكفينا أن العلامة كتب في كتاب الأسئلة الأدلة، ما يكفي هذا. أنا ماذا يطلب مني؟ يطلب مني أنه فقط أنا أعرف أن العلامة استدل بالقرآن على أمرهم عليهم السلام على الإمامة، ما يكفينا. أنا مطلوب مني في أصول الدين أن أؤمن بها عن قناعة لا عن طريق التقليد. إذا مطلوب مني أنا أن أبحث الآيات الكريمة ولو بأن أراجع الكتب، مو مشكلة، أن أبحث الآيات الكريمة وأعرف كيفية الاستدلال بها على إمامتهم عليهم السلام، هذا المطلوب مني. وبعض الناس أو بشكل عام خلينا نقول لك على شنو موجود، هذا موجود كله موجود وكله موجود وكله صحيح، لكن هذا ما يبرئ ذمة الإنسان. يعني احنا نؤمن بأن التقليد في أصول الدين غير جائز، في فروع الدين التقليد جائز، في أصول الدين لابد من ماذا؟ لابد من التصديق بها والإذعان بها والاستدلال عليها، بحيث عندما يسأل الإنسان كيف آمنت بالأمر الفلاني عد دليل موضوع، يذكر دليلا ما لا على هذا الأمر مرتبط بأصول الدين. طبعا هنا الاستدلال على الإمامة من القرآن ما يلزم من المحذور، هذا ليس كالاستدلال على التوحيد بآية قرآنية، الاستدلال على التوحيد بآية قرآنية دي مشكلة، مشكلتها أنه احنا بعثنا في التوحيد، كيف تستدل على ماذا؟ على التوحيد بمعنى القرآن الكريم وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدنا في البداية ما آمنا، يعني قبل ذلك في مرحلة سابقة لا يوجد الاستدلال على التوحيد أو على العدل أو على الأمور المرتبطة بالتوحيد، لا يوجد الاستدلال بهذا القرآن الكريم أو بأقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الاستدلال على الإمامة بالقرآن لا يوجد، هذه محذورة. ليش؟ لأن المفروض أن نطلع مع المراقبة، آمنا بالتوحيد وآمنا بالرسالة وشخصنا من هو الرسول وآمنا بالقرآن وأنه هو الكتاب المنزل من السماء على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا بكل ذلك بدليل معرفة الإمامة. لا مانع من أن يستدل على الإمامة بماذا؟ بالآيات القرآنية. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى هذا الشيء، أن الاستدلال على الإمامة بالقرآن الكريم مهم جدا، قد هناك أدلة أخرى غير القرآن الكريم تدل على الإمامة، لكن الاستدلال بالقرآن على الإمامة مهم جدا، ولعله لعله الإمام يشير إلى مسألة أن الاستدلال على الإمام بالقرآن يكون ملزم للطرف المقابل، لأن الاستدلال شيء آخر لعله لا يكون ملزما، أما عندما يكون الاستدلال من القرآن يكون ملزما ومحكما للطرف المقابل، لأن المفروض أن الطرف المقابل الذي نتكلم عنه في بحث الإمامة هو من هو الذي يؤمن بالقرآن، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، ولذا يكون ملزما له. وأما العكس إذا كان الإنسان لا هو لم يعرف أمرهم من القرآن، سواء كان عرف أمرهم من غير القرآن أو لا لم يعرف أمرهم أصلا، المعرفة التطبيقية التفصيلية التي هي مقصودة في هذا الحديث الشريف، وإذا لم يكن كذلك فإذا يكون مفهما هذا الشخص. ولذا الرواية الأولى تقول لم يتنكب الفتن، لم يتنكب الفتن بمعنى أنه هاي الشبهات والفتن التي تطرأ على الإنسان سرعان ما تعتبره وتأخذه، ليس مثل يحصل أحكاته لا توجد عنده خفانة، بينما الإنسان الذي يعرف أمرهم من القرآن الكريم توجد عنده حصانة كاملة، هذه تمنعه ماذا من أن ينساق مع الفتن ومع الشبهات، هو محصن لا تنطلي عليه أي شبهة وأي فتنة وأي شبهة ويتمكن من الجواب عنها. لماذا؟ لأنه علم أمرهم عليهم السلام من خلال ماذا؟ من خلال القرآن. في رواية ثانية الإمام عليه السلام يقول من أخذ دينه من الكتاب والسنة جالت الجدال قبل أن يهدو، إشارة إلى استحكام هذا هذه العقيدة التي تأخذ من القرآن الكريم، فتأخذ كما قلنا أخذ تفصيلي تصديقي، مو مجرد أنه هاي آية تشتراها على معنى بهالشكل هذا، من هذا منين هذا؟ لا يكون هناك استحكام وقوة بالنسبة إلى هذا العقيدة التي يعتقدها الإنسان، جعل الجدال قبل أن يزول. ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال، الرجال هم الذي أخذ دينهم منهم، هي أيضا يردونه ماذا عن ذلك الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.